إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في هذه الدورة الشرعية العلمية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونشرع إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب يعني قبل الأبواب التي دخلناها من يومين تجاوزناه. هذا الباب باب عظيم إخواني، وله مناسبة عظيمة لكتاب التوحيد. يعني لما بين المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة شيء من حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة لجناب التوحيد. والتوحيد هو حق الله على العبيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة. ونحن نعلم ونوقن أنه عليه الصلاة والسلام آتاه الله سبحانه وتعالى من الخصال والأخلاق العظيمة التي مدحه الله عز وجل بها في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فما من شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويبعد عن النار إلا وقد أمرنا به عليه الصلاة والسلام، وما من شيء يبعد عن الله تعالى ويقرب من النار يبعد عن الله عز وجل ويبعد عن النار يبعد عن الله سبحانه وتعالى ويقرب من النار إلا وقد نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فديننا دين كامل أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. فقوله رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا جاء بوصف المصطفى، والمصطفى هو المختار والمجتبى عليه الصلاة والسلام، اختاره الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص غاية الحرص على أن يحمي جناب التوحيد، لأن التوحيد حق الله عز وجل على العبيد، فما من شيء صغير وكبير يقدح في التوحيد ولو كان سببا أو وسيلة إلى نقض أو قدح في التوحيد إلا وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه غاية التحذير. وهذا الأمر إخواني لا بد لنا أن نوقن به يقينا جازما. كل الأشياء الصغيرة والكبيرة التي تناقض جناب التوحيد نهى عنها عليه الصلاة والسلام. تصور يسمع الجارية الصغيرة تتلفظ وهي جارية دون سن البلوغ بألفاظ تقدح في جناب التوحيد، فبادر عليه الصلاة والسلام بالإنكار وإن كانت هي صغيرة، عندما قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقضية اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل هذا أمر يقدح في التوحيد، فالله وحده هو الذي يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعندما سمعها أنكر عليها عليه الصلاة والسلام، قال لا يعلم ما في الغد إلا الله. يسمع الرجل يتلفظ بلفظ قد يكون في نظر الناس لفظ عادي ما يضر، كلمة عابرة، قال ما شاء الله وشئت، لفظ هذا تلفظ بحرف الواو الذي يقتضي التسوية، فهذا اللفظ يقدح في جناب التوحيد، فبادر بالإنكار عليه الصلاة والسلام. قال قل ما شاء الله وحده، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني، وهذا استفهام استنكاري، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو في رواية قل ما شاء الله ثم شئت. لم يسكت عليه الصلاة والسلام لأن الأمر يقدح في جناب التوحيد. عندما سمع هؤلاء القوم الذين كانوا معه وهو يسير إلى حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كلمة قالوها، هم يريدون الجهاد في سبيل الله. هل سكت عليه الصلاة والسلام؟ قال الآن جهاد ونتفرغ للعدو، وهؤلاء حديث عهد بإسلام، نؤجل القضية، هناك قضايا أعظم. هل هناك قضية أعظم من التوحيد؟ هل يوجد شيء أعظم من التوحيد؟ لا يوجد. أعظم مأمور التوحيد، أعظم محظور هو الأمر الذي يناقض التوحيد وهو الشرك، فأعظم الأمور فالتوحيد أولا وآخرا. فقال الله أكبر، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر عليه الصلاة والسلام، ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما كتم شيئا أبدا، بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا الشيخ رحمه الله أفرد هذا الباب للتأكيد في هذا المعنى، حتى وإن كان الناس من باب الحب للنبي عليه الصلاة والسلام أو الاحترام أو التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يقدحون في جناب التوحيد، حذر. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنكر عليهم وخاف، خاف عليه الصلاة والسلام. ألم يخف عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك الخفي، شرك السرائر؟ خاف على أمته، خاف على أمته الأئمة المضلين كما مر معنا، خاف عليه الصلاة والسلام، نهى عن كل وسيلة قد تكون سبب إلى أن تقرب من الشرك ويقدح في التوحيد. عندما نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانه، فماذا هو السؤال الذي استفسر منه عليه السلام؟ أفيه وثن يعبد؟ فيه وثن وثن الجاهلية؟ عندما تبين أنه لا وثن ولا شيء قال أوفي بنذرك. فقال: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق، كل طريق يوصل إلى الشرك. ومر معنا وسائل الشرك الموصلة إلى الشرك، سدها عليه السلام وحذر منها التحذير العظيم، مثل الغلو في الصالحين، وسيلة عظيمة خطيرة من وسائل الشرك. قال: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين هذا شرك، ما وقع في قوم نوح غلوا عندما جاءت أم سلمة وأم حبيبة وذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأتهما في أرض الحبشة، فماذا قال؟ قال: أولئك رأتا صور وقبور في الكنائس، قال: أولئك شرار القوم، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا. حذر النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي إن شاء الله في هذا الباب التأكيد على هذا المعنى، وإن كان مما يتعلق في ذاته عليه الصلاة والسلام. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون. سد كل الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يوم لا تزي نفس عن نفس شيئا. فينبغي لنا أن نحذر إخواني، اليوم كم من الناس بحجة أنه يحب النبي عليه السلام فيقع في الشرك، كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أغثني، أو مدد يا رسول الله، أو أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنبي بمحمد ومحمد. هذا شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. كم من الناس بزعم الحب يشركون، أو بعضهم يلجأ إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيتوجه إليه، وهذا ترونه عندما تذهبون إلى المسجد النبوي. كم من الناس اليوم إذا أرادوا الدعاء يرفعون أيديهم إلى السماء ويتوجهون إلى أين؟ إلى القبلة أم إلى القبر؟ ها؟ يتوجهون إلى القبر. وبعضهم يجد في قلبه من الضيق والحرج أنه لم يسمح أن يتمسح بقبره عليه الصلاة والسلام أو بجدرانه القبر، ظانا أن هذه فيها البركة. كم من الناس من هذا الباب وقعوا في محاذير خطيرة. ولهذا سيأتي الأحاديث التي نهى فيها عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيدا يعاود ويكرر. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية العظيمة التي هي في سورة التوبة، وهي آخر آية من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يعني يا معشر العرب، جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم وبلغتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول، وهذا مدح، فهو رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الذي ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فقد كفر. قال: عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه جدا ما عنتم، أي ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال أو قتل أو أسر. وهذا أمر واضح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته حتى يوم القيامة. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أمتي أمتي، يدعو ربه جل وعلا: اللهم سلم سلم، يتضرع إلى الله عز وجل، يتوسل ويثني على الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمحامد. فيقال له هناك: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي شديد الحرص. حريص هذا على وزن فعيل، وهو من صيغ المبالغة، فهو شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع لكم، النفع العاجل والنفع الآجل. يأتي إليه ملك الجبال جبريل، هذا الملك الجبال يستأذن أن يطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. رحيم عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي لا بغيرهم رؤوف، وهذا أيضا من صيغ المبالغة على وزن فعول، أي شديد الرأفة بليغ الشفقة، ورحيم أي بليغ الرحمة. فهنا المعنى الإجمالي لهذه الآية العظيمة أن الله تعالى يخبر عباده على سبيل الامتنان، أن الله من عليهم بهذا النبي المؤمن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه منة عظيمة، فبعث فيهم رسول عظيما من جنسهم وجاء بلغتهم، وهذا الرسول يشق عليه جدا ما يشق عليكم ويؤذيه ما يؤذيكم، وهو شديد الحرص عليه الصلاة والسلام على هدايتكم وحصول النفع لكم، وهو عليه الصلاة والسلام شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة. وهذا من صفات المؤمنين: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. قد يتساءل: ما مناسبة هذه الآية في هذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك؟ عندما ذكر في هذه الآية فيها بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحق يقتضي أنه أنذر أمته عليه الصلاة والسلام وحذرهم وأنذرهم الشرك صغيره وكبيره. وهذا الشرك هو أخطر وأعظم الذنوب على الإطلاق، لا ذنب أعظم من الشرك مهما كان، أعظم الذنوب الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا المقتضى من رسالته عليه السلام، لماذا أرسله الله عز وجل؟ لكي يعبد الله وحده، بل ما أرسل الله المرسلين جميعا إلا ليعبد الله وحده، لكي يدعو إلى توحيد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الغاية من إرسال المرسلين، كلهم دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. مما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشرك وباعدها منهم وسد عليه الصلاة والسلام كل طريق يفضي ويوصل إليه. أيضا فيه التنبيه على نعمة الله عز وجل على عباده بأي شيء، بأن أرسل إليهم هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الكريم، وأنه منهم، هذه منة عظيمة. كذلك فيه مدح لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من صميم العرب عليه الصلاة والسلام وأشرفهم بيتا ونسبا عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه بيان رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين، وأيضا فيه بيان غلظته عليه السلام وشدته على من؟ على الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هنا غلظة، والغلظة في موضعها حكمة، فيغلظ عليهم. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قولوا عيسى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة. وأي صلاة فيها؟ صلاة النافلة، صلاة النافلة. كذلك لا تعطلوها من الدعاء، لا تعطلوها من قراءة القرآن، لا تعطلوها. فما هو المكان الذي لا يقرأ فيه القرآن أو لا يصلى فيه؟ هذه المقابر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. فبعض الناس سبحان الله عطل بيته من الصلاة، كل صلاته في المسجد مثلا، السنة والقيام والوتر والسنة القبلية والبعدية والنوافل، يذهب إلى بيته ما يصلي شيء. هذا يصدق عليه هذا النهي: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تشبهوها بالمقابر. فينبغي لنا أن نعلم أن الأفضل الإنسان أن يصلي صلاة النافلة أين؟ في بيت. وهذا جاء فيه النص، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وما معنى المكتوبة؟ المفروضة. المفروضة تصلى أين؟ تصلى في المساجد، ما تصلى في البيوت مع النساء، تصلى في المساجد. فهذا البيت يشهد الخير، ولا شك أن الصلاة خير وعظم وبركة عندما يصلي الإنسان في بيته ويقرأ القرآن ويذكر الله. قد تتجمع الملائكة يحضرون الخير ومجالس الذكر، وبعض الناس المحرومين حرموا أنفسهم هذا الخير إما بعدم الصلاة أو يصلون ولكن هناك موانع من دخول الملائكة. مثل ماذا؟ كوجود الصور أو الكلاب، دلكم الله. والكلاب قليل، لكن مصيبتنا اليوم وين؟ مصيبتنا في الصور. حتى لا تكاد تجد بيت ما فيه صورة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء حرموا أنفسهم الخير. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. فنقول لكم أنتم بحاجة، احذروا، احذروا من دخول الشياطين. الشياطين تدخل في البيت اللي فيه كلب وصورة، تدخل الشياطين، تدخل شر، لكن الشياطين تفر من ذكر الله. الشياطين تفر من ذكر الله عندما يدخل المرء في بيته ويسمي الله عز وجل في دخوله: بسم الله وجدنا، بسم الله خرجنا، الله توكلنا. يقول الشيطان: لا مبيت لك اليوم ولا طعام. الناس اليوم ما يلقون إلى الوقاية من الشياطين ولا محاربة الشيطان، وكلهم يشكو الماس ويشكو العين ويشكو السحر ويشكو ضيق الصدر ويشكو كثرة الخصومات والمشاكل والقلاقل في البيوت، فهم الذين تسببوا في هذا. ابني لا ينام في الليل، بنتي حالها، البيت فيه خوف. أنت وضعت الصور ووضعت الغناء ووضعت ما حرم الله عز وجل، ثم تريد البركة في البيت؟ نق البيت من الشوائب، نقيه من المحرمات، أودع فيه الخير من صلاة وقراءة قرآن ودعاء وذكر، قراءة سورة البقرة. قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تتسع لها البطن. تسلحوا، الشيطان يتربص بكم، فينبغي لنا الحذر. فهذه من الوسائل: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم ماذا قال؟ ولا تجعلوا قبري عيدا. هنا نص على قبر عليه السلام، هو إلى الآن ما مات عليه السلام. قال هذا القول وهو في الحياة، وهو يدل على بشرية عليه السلام وأنه سوف يموت ويقبر، ليس كما يظن بعض الناس يقول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، لا تقول ميت، لا، استغفر الله، لا تقول هذا الكلام، النبي ما مات. هل هذا الكلام صحيح؟ من الذي قال إنك ميت وإنهم ميتون؟ ميت أي ستموت، فرق بين ميت وميت. فميت أنك ستموت، وميت أي قد مات. وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم سيموت ويقبر، بدليل قال: اللهم لا تجعل قبري، أي بعد موتي عليه السلام يكون هذا القبر ماذا؟ بزعم أنه نبي عليه السلام، فالناس ماذا؟ النبي عليه السلام هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله تعالى من صفات الكمال البشرية، ورفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة. فيأتي من يأتي بعد موت عليه السلام بزعم هذا الحب والتعظيم فيغلو في حقه، فيدعوه من دون الله أو يلجأ إليه أو يتبرك عند قبره أو بتراب المدينة أو غير ذلك من أمور الجاهلية. كل هذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى أمته نهي صريح: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده، الشيء الذي يعتاد مجيئه وقصده، سواء كان زمان أو كان مكان. يعني عندنا عيد زماني، ما يذكر لنا عيد زماني؟ ها؟ ها عيد الفطر، عيد الأضحى، هذا عيد ماذا؟ زماني. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تتخذوا قبري محل استماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة عنده والدعاء عنده والاستغاثة به. كل هذا قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما صنعوا هذا الصنع أبدا. عندما كانوا يستسقون وأجدبت المدينة بعد وفاته عليه السلام، ماذا صنعوا؟ هل ذهبوا لقبره عليه السلام وطلبوا السقيا من الله بقبر النبي عليه السلام، أم أنهم طلبوا الدعاء من رجل صالح حي وهو من قرابته عليه الصلاة والسلام؟ من هو؟ العباس. عمر رضي الله عنه ما أتى إلى القبر، والنبي عليه السلام أفضل من العباس، لكن النبي عليه السلام قد مات وقد نهاهم أن يدعونه من دون الله. فبعض الجهلة الذين ليس لهم من العلم لا يفهمون هذا الحديث. لو كان الأمر مشروع، سؤال المقبور لدعوا من؟ لدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تركوا دعاء قبر النبي عليه السلام ودعوا الله عز وجل وطلبوا من هذا الرجل صالح أن يدعو الله أن يسقيهم. قال: يا عباس ادعو الله أن يسقينا، إنا كنا نستسقي برسول الله. أي متى؟ حال حياته، لو بعد مماته؟ حال حياته عليه السلام، فيدعو الله عز وجل لهم. وقد استسقى النبي عليه السلام لأمته ولأصحابه واستجاب الله تعالى دعاءه عليه الصلاة والسلام. فالعيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان. نعم، مثل المكان كالأماكن التي جعلها الله عز وجل لها يتعبد الله عز وجل فيها، كعرفة مثلا، هذا لها وقت محدود، عيد مكاني يعتاد الناس إليه، لكنه في أمر موقوف بمجابه الشرع. يعني الآن يشرع الوقوف بعرفة يؤجر عليه العبد، لو أن الآن الإنسان قصد الوقوف بعرفة الآن ووقف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا يؤجر أم يوزر؟ هذا يوزر، لأنه عبد الله عز وجل على غير سنة وعلى غير هداية. لكن متى يعتاد له الناس؟ في موسم الحج، وليس في كل يوم، في يوم محدود. فبعض الناس يتردد إلى قبر النبي. طيب، هذا فيه مسألة: إذا ذهبنا إلى المدينة هل يشرع زيارة قبر النبي عليه السلام أو لا يشرع؟ والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما مشروع، لا بس تذهب إلى المدينة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء عند جبل أحد، حمزة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بس. لكن المشكلة بعض الناس إذا ذهب إلى العمرة مثلا أو كان من سكان المدينة، يذهب كل يوم بعد صلاة الفجر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يذهب للصلاة الفجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، هذا أمر مشروع؟ غير مشروع أبدا. أما أنك تسافر تذهب المدينة، أنت شددت الرحال إلى أين؟ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى قبره؟ تشدد على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصلت إلى المسجد تزور القبر، مش تزور القبر. طيب هناك كلمة دارجة بين الناس، إذا ذهب فلان إلى المدينة قال يا فلان سلمني على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا فلان سلمني على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا أمر صحيح؟ يا إخواني خير صحيح، لأن الصلاة والتسليم سيأتي إن شاء الله عز وجل في ختام هذا الحديث، قال وصلوا علي يعني حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني تبلغني حيث كنتم، فما حاجة ماذا التكلف، يعني أنا أبلغك يا رسول الله فلان يسلم عليك، هذا أمر غير صحيح إخواني. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأنت تصلي وتسلم على النبي في مكانك، ولا شك هناك من الأجر العظيم للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى علي واحد صلى الله عليه بها عشرة، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصلاة والسلام على النبي في كل مكان. أما أنك تبلغها هذا أمر إخواني غير مشروع. كذلك تكرار الزيارة، تكرار الزيارة كل يوم كل يوم كل يوم، هذا أيضا أمر غير مشروع، وما فعله ولا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليتنبه إخواني إلى هذا الأمر المهم. لا لا هو يسلم، يأتي المدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، زار القبر انتهت القضية مرة واحدة يكفيه يكفيه. أما إذا ذهب البقيع مثل يتبع جنازات لا بس، مرة واحدة يسلم على البقيع لا بس، لأنه قبره كغير القبور، من كقبور الصحابة كقبور الناس، يشرع زيارته عليه الصلاة، ألا إني قد دهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ويزار قبره عليه الصلاة والسلام. وفعل هذا الصحابة، زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بكل أدب وخضوع لله عز وجل والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية استقبال القبر في الدعاء فهذا أمر إخواني غير صحيح، وهذا مما أنكره السلف إنكارا عظيما، أنه يستقبل القبل عند الدعاء لا يستقبل القبر. والناس اليوم سبحان الله في جهل عظيم. قال فإن صلاتكم وصلوا علي، هذا أمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر إخواني وهذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام، كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهنا إخواني الصلاة على النبي السلام إن أردت بها العدد المقيد فورد مئة، تصلي عشرا عشرا ورد، أم تصلي مئة مرة. أما من حد عددا فوق المئة كتكون ألف أو ألفين، هذا لم يرد فيه دليل، هذا لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما عليك من هذه القصص اللي تسمعونها والكذوبات من الناس أنه فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة فحل له ما حل وحصل له ما حصل وغير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، أو بعض الناس ينشر هذه القصاصات أو رسائل واتساب بزعم أن فلان أحمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي في المنام وقال له انشر هذه ومن نشرها حل له الخير وغيره وغيره، ومن لم ينشرها حل عليه ما حل من السخط والنكال ويأتوا بأكاذيب إخوانه. لا يجوز هذا نشر الرسائل ولا الإعانة عليها، بل يجب التحذير منها، وقد حذر من العلماء قديما وحديثا، ولكن الناس في غفلة وفي جهل. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه عليه السلام نهى عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور. ولهذا إخواني لا يشرع قراءة القرآن على القبور، لا يشرع أبدا، يعني تذهب تقرأ سورة الفاتحة على القبر، هذا أمر غير مشروع. أو تقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ سورة ياسين. أنا رأيت في بعض الدول عند دفن الميت يقرأون بصوت جماعي سورة ياسين، هذا غير صحيح، هذا من البدع، ما ورد عن النبي عليه السلام. أنت تدعو الدعاء المشروع من زيارة القبور، السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، تدعو الدعاء المشروع. أما أنك تتكلف وتذهب وتقرأ الفاتحة، وبعض الناس سبحان الله يقول يا أخوير ذاهب، قال والله أقرأ الفاتحة على قبر أبوي، هذا أمر صحيح؟ هذا غير صحيح. وكيف نعرف غير صحيح؟ ما هو الميزان عندنا؟ كيف نعرف أنه صحيح وغير صحيح إخواني؟ هل أمر من عندي؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل عبادة ما تعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فالواجب علينا أننا نحذر أن نتعبد الله بغير ما تعبد به النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله تعالى به الدين، ما من شيء يقرب إلا وقد أمرنا به. وما أمرنا نقرأ الفاتحة على الأموات، ما أمرنا نقرأ الفاتحة على، أو حتى بعض الناس عند العزاء إذا أرادوا أن يجلسوا في عند تعزية بعض الناس يقول إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة، هذا كلام غير صحيح. ويرفعون الناس كل يوم، أتى واحد رفعوا وقرأوا الفاتحة، هذا من البدع. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لنحذر إخواني من البدع. هذه بدع والله لا تقرب إلى الله، بل إنها تقرب إلى النار، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم، حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه للعلم، وحتى وإن صح قالوا عند الاحتضار، وهو غير صحيح، وهو غير صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصلاة عند القبور، أو أن تجعل البيوت كالمقابر تهجر فيها الصلاة. أيضا استفاد العلماء منها أنه لا يجوز دفن الإنسان في بيته، لا تجعل بيوت قبرة. يعني مثلا فلان أبو البيت مات، إلا اللهم للضرورة، ما يصير يخرجون البيت قصف هناك عدو كذا، اضطروا أن يدفنوه ثم بعد يخرجونه، هذا لا بأس. أما أن يدفن صاحب البيت أو ولد في البيت أو داخل البيت، هذا غير صحيح، هذا مما يحرج على الناس، يحرج على الناس حتى يملونه، فلا يدفن في داخل البيوت. كذلك من الفوائد الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان، وهذا في الصلاة والتسليم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض، قال يبلغون عن أمتي الصلاة والتسليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الطرق، انظر هذا حتى في قبره، سد الطريق المفضي إلى الشرك، لأن تكرار المعاودة على قبره هذا مما يفضي ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل، والغلو في حقه وقبره عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يأتي بحديث باطل، مثلا يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو الصحيح؟ بيتي، ما كله في قبري، لاحظتم؟ حديث صحيح ما بيتي، والنفس من بيته، دفن عليه الصلاة والسلام في بيت من أمهات المؤمنين، بيت عائشة رضي الله عنه. وسبحان الله الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، وإن كان بعضهم ضعف هذا الحديث، فدفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها، ودفن معه من؟ ها؟ صاحب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ومشروعية الصلاة والسلام على النفس في جميع أنحاء الأرض، ولا مزية من قرب من قبره عليه الصلاة والسلام. كذلك السفر لزيارة القبر، هذا غير صحيح، السفر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه علي بن حسين وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي؟ من أبوه؟ ها؟ الحسين، هو علي ابن الحسين، إذن أبوه من؟ الحسين. قال: عن جدي. من جده؟ علي رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى علي بن حسين، يسمى بزين العابدين، بزين العابدين علي بن حسين رحمه الله تعالى. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هنا أنكر على الرجل هذا الصنيع بهذا الحديث. ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. علي بن حسين هو يعد من أين؟ من الصحابة، من التابعين؟ بل هو من أفضل التابعين. علي بن الحسين مات سنة 93 للهجرة. فرجة يعني فتحة في الجدار، فكان يأتي إليها هذا الرجل ويقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نجد الدعاء عنده، فنهى. فإذا كان هنا هذا قد تربى من مدرسة الصحابة، دخل مدرسة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأمر فيه خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الدعاء عنده، فكيف بقبر غيره؟ من باب ماذا؟ من باب أولى. فاتخاذه العيد والمعاودة هذا يكون وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. سبحان الله، أغلب الناس عند القبور يقع هذا منهم الحال، يقعون سبحان الله عند الدعاء عند القبر فيضعفون سبحان الله، ويبكون يقرأ القرآن ما يبكي. وإذا وصل إلى القبر هذا الولي أو هذا النبي أو القبر المجهول ما يعلم من هو، يبكي بكاء، وبعضهم يسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله للقبر، يسجدون، وبعضهم يرجع القهقرة الوراء. كل هذا من أمور الجاهلية. فما يستفاد من هذا الحديث النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب حماية ماذا؟ حماية التوحيد. أيضا فيه مشروعية إنكار المنكر، هذا منكر أنكر عليه، لكن ماذا؟ تعليم الجاهل، أنكر عليه بدليل، أنكر عليه ماذا؟ بدليل. كذلك فيه المنع من السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من باب حماية التوحيد. قال: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم ماذا؟ تبلغني. فالغرض من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو السلام عليه عليه الصلاة والسلام فقط، وهذا الغرض يحصل عنده أو في مشارق الأرض ومغاربه، في أقصى مكان تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لعل نكتفي بهذا الباب، وهذا الباب إخواني باب مهم، ويعني حقيقة فيه كثير من الفوائد التي لمح عليها الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا، ما يكتفي مرة واحدة، يكتفي مرة واحدة، يكتفي مرة واحدة، زل مزاخ انتهت قضية مرة واحدة. مساجد، أشجار، جبال، ما تكون ذوات أرواح أو أصنام وتماثيل ونحوتات.
صغير
لا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. يلا.